السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر، أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم. هذا حسين سعيد يحييكم ويدعوكم إلى متابعة مواد برامجنا لهذا اليوم، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ مواد هذه الفترة كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال مسؤول بريطاني رفيع أن الدول الست الكبرى تعد مشروع قرار مناهضا لإيران لطرحه في الأمم المتحدة بعد أن فشلت محادثات رفيعة المستوى حتى الآن في انتزاع وعد من إيران بوقف الأنشطة النووية الحساسة. وكالة رويترز لأنباء نقلت عن المسؤول البريطاني قوله إن خافير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي حاول إقناع إيران بوقف عمليات التخصيب قدم تقريرا لدول الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الأسبوع، قال فيه إن علي لاريجاني كبير المفوضين النوويين الإيرانيين رفضا قاطعا تعليق عمليات التخصيب، مشيرا إلى أن الجهود تتكثف الآن للإعداد لما يجب أن يتضمنه القرار. أعلنت المحكمة العراقية الجنائية العليا أن محاكمة الرئيس السابق صدام حسين في قضية الدجيل ستستأنف يوم 16 من تشرين الأول الجاري لمراجعة أقوال الشهود والأدلة. المتحدث باسم المحكمة القاضي رائد جوحي رفض الكشف عما إذا كانت المحكمة ستصدر حكمها في القضية في ذلك اليوم، لكن مصدرا كبيرا في المحكمة قال أنه ينتظر صدور الحكم خلال أيام بعد انعقاد الجلسة. يواصل الزعماء العراقيون العمل على الانتهاء من تفاصيل اتفاق يهدف إلى إنهاء إراقة الدماء في بغداد، مقرين بأن الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء نور المالكي ما زالت تنقصها تفاصيل حيوية. السفير الأمريكي في بغداد زلماي خليلزاد وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي رحبا من جانبهما بالخطة ووصفها بأنها خطوة مهمة في الطريق الصحيح، مؤكدين أن العمل الشاق بتنفيذ الخطة يبدأ الآن. خليل زاد وكيسي قالا في بيان أن الاتفاق كان نتيجة يومين من المناقشات الصريحة والمكثفة، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق يوضح رغبة الزعماء العراقيين في نجاح بلادهم، ومؤكدين في الوقت نفسه مساندة الولايات المتحدة لهذه الجهود. وصلت إلى القاهرة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في نطاق جولة في الشرق الأوسط بدأت بزيارة للسعودية. الوزيرة الأمريكية ستعقد محادثات اليوم في العاصمة المصرية مع وزراء خارجية مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية وقطر والكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وكانت رايس قالت هذا الأسبوع عن اجتماع القاهرة أن الدول التي ستجتمع معها هي مجموعة يتوقع منها أن تساعد القوى المعتدلة في لبنان والعراق والمناطق الفلسطينية. وعقدت الوزيرة الأمريكية بعد وصولها محادثات مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي قال للصحفيين بعد المحادثات أنه ناقش مع رئيس الاتجاه نحو عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت. هددت كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح الفلسطينية للمرة الأولى بقتل قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. التهديد يأتي تصعيدا للصراع على السلطة بين فتح وحماس بعد يومين من المعارك الداخلية في قطاع غزة والضفة الغربية التي قتل فيها 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 بجروح. كتائب شهداء الأقصى قالت في بيان أنها تحمل زعيم حماس المنفي خالد مشعل ووزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام والمسؤول الرفيع بوزارة الداخلية يوسف الزهار المسؤولية عن سقوط هؤلاء القتلى. وفي حادث منفصل أصيب فلسطينيين بجروح في غارة جوية إسرائيلية على مسبك معادن في جنوب قطاع غزة. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أن الغارة الجوية استهدفت ما يشتبه بأنه مصنع للأسلحة. قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بان كيمون إنه يحس بشعور ثقيل بالمسؤولية بعد اقتراع غير رسمي أكد بشكل واقعي إنه سيصبح الأمين العام القادم للأمم المتحدة. يشار إلى أن بان كيمون من المرجح أن يرشح رسميا في 9 تشرين الجاري من خلال تصويت رسمي بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد فوزه في 4 اقتراعات غير رسمية بينها اقتراع حاسم جرى يوم الاثنين حيث حصل على 14 صوتا منها أصوات الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس فيما امتنعت إحدى الدول العشر الأخرى عن التصويت. ومن المتوقع أن تؤيد الجمعية العامة للأمم المتحدة بان كيمون كثامن أمين عام للأمم المتحدة منذ عام 1946 ليحل محل الأمين العام الحالي كوفي أنان الغاني والذي ينهي 10 سنوات في المنصب في 31 من كانون الأول. استبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فرص رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على جورجيا قريبا. لافروف قال في مؤتمر صحفي أن تعليق الرحلات الجوية والبرية والبحرية والروابط البريدية مع جورجيا الذي طبق يوم الاثنين لا يرفع في الوقت الراهن. من جانبه حظ الاتحاد الأوروبي روسيا على رفع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على جورجيا بسبب قضية التجسس. مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بنتا فيريرو فالندر قالت إن الاتحاد يأمل في أن ترفع روسيا قريبا جدا هذه العقوبات مشيرة إلى أن من المهم للغاية أن لا يشعر أي من الجانبين باستفزاز من الآخر. أعلن مسؤول رفيع في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المسؤولية الأمنية الكاملة عن جميع أنحاء أفغانستان سيتولاها الحلف اعتبارا من يوم الخميس. كبير الممثلين المدنيين في الناتو دان إيفرتس قال في مؤتمر صحفي بكابل أن القوات الأمريكية المتمركزة في شرق أفغانستان والتي تعمل في إطار التحالف ستصبح تحت قيادة حلف شمال الأطلسي في يوم الخميس المقبل. مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم
سيداتي وسادتي نشراتنا الإخبارية تأتيكم على رأس الساعة فابقوا معنا. أما الآن فحان موعد متابعتنا اليومية لمستجدات الشأن العراقي عبر الملف الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية: خطة لوقف نزيف الدم في بغداد، والرئيس الأمريكي بوش يؤكد أن العراق جبهة رئيسية في الحرب على الإرهاب. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي توصل قادة الكتل السياسية في العراق إلى اتفاق لوضع حد لنزيف الدم في بغداد بسبب التوترات الطائفية، وهي خطة تتكون من 4 نقاط. سفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زاد وقائد القوات الأمريكية جورج كيسي رحبا بما أسمته وسائل الإعلام العراقية اتفاق رمضان الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي ووصفه باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح. أول بند تتضمنه خطة المالكي يتعلق بتشكيل لجان أمنية للعاصمة بغداد، ومن شأن هذه اللجان أن تضم سياسيين وشيوخ عشائر ورجال دين بارزين إضافة إلى قادة في الجيش العراقي، غير أنه من غير المعروف كم هي المساحة التي ستغطيها كل لجنة ولا حجم اللجان ولا الصلاحيات المخولة إليها، وهي أمور من المفترض أن تتوضح في اجتماعات مقبلة. هذا ومن شأن جميع الأحزاب أن تكون ممثلة في جميع اللجان أيا كانت الأحياء التي تغطيها كل لجنة. النقطة الثانية في الخطة تتعلق بتشكيل لجنة مركزية للسلام والأمن. أما النقطة الثالثة فتتعلق بإشراف من نوع جديد على وسائل الإعلام، بينما تتعلق الرابعة بإجراء مراجعة شهرية للخطة بأكملها. أما ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في الولايات المتحدة الأمريكية قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن إلقاء القبض على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وتقديمه للمحاكمة مسألة زمن فحسب، وأن ملاحقة بن لادن مستمرة. تحدث بوش قبل أسابيع من حلول موعد انتخابات الكونغرس الأمريكي، وفي خضم تزايد الانتقادات للحرب في العراق إثر نشر أجزاء من وثيقة سرية للمخابرات الأمريكية أشارت إلى أن هذه الحرب ساهمت في زيادة عدد المنضمين إلى جماعات إرهابية. الديمقراطيون استخدموا الوثيقة لتوجيه النقد إلى الرئيس بوش وتفنيد قوله بأن اجتياح العراق جعل العالم يتمتع بأمان أكبر، غير أن الرئيس بوش رد على المنتقدين بالقول أن العراق أصبح الجبهة المركزية في الحرب على الإرهاب، وأضاف أن تحقيق النجاح هناك سيجعل البلد يتمتع بالأمان، بينما سيعني الفشل مستقبلا مشكوكا فيه بالنسبة للأجيال الجديدة. بوش قال أيضا أن تصريحات أسامة بن لادن والرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري تظهر أن العراق جبهة مركزية في الحرب على الإرهاب، ثم أوضح أن أهداف تنظيم القاعدة هو إخراج الولايات المتحدة من العراق كي تتحول البلاد إلى ملجأ آمن للإرهابيين يخططون منه لمهاجمة الولايات المتحدة. بوش هاجم الديمقراطيين أيضا لتصويتهم ضد تشريع يخول بمراقبة المشتبه في كونهم إرهابيين ووضع قواعد تقود عمليات استجوابهم. من جانبه انتقد السيناتور الديمقراطي جون كيري الذي نافس بوش في الانتخابات الرئاسية السابقة، انتقد سياسة بوش فيما يتعلق بالعراق وأشار إلى تقرير المخابرات السرية. ألبرتو فرنانديز مدير الإعلام والدبلوماسية العامة في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن موقف الإدارة الأمريكية ثابت إزاء العراق، ثم أوضح أن النقاش الدائر في الولايات المتحدة حاليا حول العراق يعبر عن الديمقراطية بشكل أساسي.
بدون شك داخل الولايات المتحدة، وخصوصا لأننا نحن في فترة الانتخابات النيابية الشهر القادم، في جدال ساخن داخل الولايات المتحدة وداخل الرأي العام الأمريكي، يعني جدال حزبي بين الحزب الحاكم والحزب الجمهوري والديمقراطيين عن تاريخ للتدخل الأمريكي في العراق وعن مستقبل التدخل الأمريكي أو الوجود الأمريكي في العراق. طبعا هذا شيء منطقي لأن أمريكا دولة ديمقراطية ودائما في طبعا بيئة حزبية ساخنة خصوصا في الأسابيع قبل الانتخابات.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس محادثات مع الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية في وقت متأخر من مساء الاثنين في بداية جولة لها في منطقة الشرق الأوسط. ناقشت رايس التطورات في المنطقة مثل القضية الفلسطينية والوضع في لبنان وفي العراق، وذكرت مصادر سعودية أن النقاش تناول أيضا ملف إيران النووي. عن جولة رايس الشرق أوسطية قال ألبرتو فرنانديز مدير الإعلام والدبلوماسية العامة في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
الهدف لهذه الزيارة في أولويتين، أولا طبعا تنشيط عملية السلام بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، ولكن الأولوية الثانية هي التقوية التعاون الأمريكي العربي على الملفات الأخرى، وفي هذا المجال طبعا الملف العراقي في بداية هذه القائمة، لأن نحن نعرف أهمية الآجلة لتشجيع الجيران خصوصا جيران طبعا البلدان العربية لأكثر يعني نشاط وأكثر تعاون وأكثر تأييد للحكومة العراقية والشعب العراقي في هذه الفترة الصعبة.
أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. لاحظت منظمة الهجرة الدولية تزايدا كبيرا في عدد العراقيين الذين يغادرون منازلهم هربا من التوترات الطائفية، وقالت أن عددهم بلغ 9,000 شخص أسبوعيا. الناطقة بلسان المنظمة جيميني بانديا قالت في مؤتمر صحفي أن عدد المرحلين داخليا في وسط العراق وجنوبه بلغ 190,000 شخص، ثم أضافت أن المنظمة تعمل بالتعاون مع السلطات العراقية على مواجهة لمواجهة هذه المشكلة. بانديا قالت أيضا أن حالة الترحيل تتحول إلى حالة توطن دائمية في المناطق التي يصل إليها المرحلون، ثم أكدت الناطقة بلسان منظمة الهجرة العالمية على ضرورة توفير حلول في مجال السكن والعمل لهذه الأسر المرحلة. من جانبه أكد رفيق تشانن رئيس بعثة العراق في المنظمة على ضرورة وضع برامج حياتية وتوفير مساعدة عاجلة مثل الماء والأغذية للأشخاص المرحلين إن أريد لهذا الوضع ألا يتحول إلى أزمة إنسانية مزمنة. المنظمة حذرت أيضا من قلة التمويل المتوفر ولاحظت أن المشاكل التي يواجهها المرحلون ستتفاقم مع حلول موسم الشتاء ومع استمرار أعمال العنف. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شارع مشتعل فارم بشاعلته، ما صدقت قلبك يحن يا القلب شالعته. اليوم شارع نشتعل فارم بشاعلته، ما صدقت قلبك يحن يا القلب شالعته. ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت. اليوم شارع نشتعل فار انت شاعلته، ما صدقت قلبي شيحني القلب شالعته. ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت. شخلة شعرك فلة وانت على الشكلين حلوة وحلة. شعرك قصيبة شخلة شعرك فلة وانت على الشكلين حلوة وحلة. قلبي هجرني وطار ويا القذلة، قلبي هجرني وطار ويا القذلة. سكت موتي لا تطول سكتة، سكت موتي لا تطول سكتة. اليوم شارع نشتعل فار انت شاعلته، صدقت قلبك يا حي القلب شالعته. اليوم شارع نشتعل فار انت شاعلته، صدقت قلبك يا حي القلب شالعته. ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. بسكت موتي لا تطول السكتة، بسكت موتي لا تطول السكتة. على القاع بزعل يحلالك، شوف القمر ويا النجم يبرالك. مشيت على القاع بزعل يحلالك، شوف القمر ويا النجم يبرالك. ما امشي يمك امشي يم خيالك، ما امشي يمك امشي يم خيالك. سكت موتي لا تطول سكتة، سكت موتي لا تطول سكتة. اليوم شارع نشتعل فار انت شاعلته،
يحيي القلب شالعته اليوم شارعنا اشتعل فانت شاعلته ما صدقت قلبش يحيي القلب شالعته
ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني سد موتي لا تطول سدك سد موتي لا تطول سدك سد موتي لا تطول سدك سد موتي لا تطول سدك.
سيداتي وعودة إلى ميسون أبو الحب وهذا الاستعراض لأهم الأحداث الأمنية ليوم الثلاثاء.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قتل 17 شخصا في الأقل وأصيب العشرات في أعمال عنف متفرقة يوم الثلاثاء، أحدها هجوم انتحاري في سوق للأسماك في بغداد أدى إلى سقوط 3 قتلى وإصابة حوالي 20. هجوم بقذائف الهاون في منطقة الدورة في بغداد أدى إلى مقتل مدني وإصابة 17 شخصا. انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمريكية أدى إلى إصابة مدنيين، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر أمريكية. قتل مدني أيضا وأصيب 2 في هجوم بالصواريخ على منطقة سكنية شمال بغداد. قتل 3 أشخاص وأصيب 9 في انفجار سيارة متوقفة قرب مسجد شيعي في منطقة الكرادة وسط بغداد. في الحي جنوب العراق أطلق مسلحون مجهولون النار على قاض مساعد في محكمة الحي. في المحمودية سقطت قذائف هاون على منطقة سكنية فقتلت شخصا واحدا وأصابت 5 آخرين. قرب العمارة عثرت الشرطة على جثة عقيد سابق في الجيش. الجيش الأمريكي أعلن اليوم مقتل 4 من جنوده يوم الاثنين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شمال بغداد، كما أعلن قيام قوات مشتركة عراقية ومن التحالف باعتقال متمردين مشتبه بهم وبالاستيلاء على مخبأ الأسلحة في خان بني سعد. في بعقوبة أيضا قتل 4 مسلحين في اشتباكات وقعت صباح اليوم مع قوات الشرطة، وقتل مدني وأصيب 3 آخرون على يد مسلحين اقتحموا منزلا في المقدادية، وعثرت الشرطة على 7 جثث في منطقة بعقوبة ينتمون إلى أسرة واحدة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قتل 7 من عائلة واحدة في قرية المحمولة بأبي صيدة إثر اعتداء من جماعة مسلحة فتحت النار عليهم. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك مضيفا أن مواجهات مسلحة وقعت بين قوة مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الوطنية في حي القاطون غرب بعقوبة، وأسفر عن مقتل 4 مسلحين والسيطر على كميات من السلاح والعتاد. بينما خطف النقيب محمد كريم من قوة التدخل السريع على يد مسلحين في حي القاطون جنوب بعقوبة. هذا وأعلن مصدر مخول في الجيش العراقي أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات المتعددة الجنسيات وبالتنسيق مع الجيش العراقي أسفرت عن اعتقال 40 شخصا مشتبه بهم والسيطرة على كميات من السلاح والعتاد والعثور على معمل لصنع العبوات الناسفة. من جانبه قال مصدرهم في إعلام الشرطة أن 3 مواطنين لقوا مصرعهم في بعقوبة وقرية الزاغنية إثر فتح النار عليهم من مسلحين. ويذكر أن مفرزة من الشرطة العراقية عثرت على جثتين قرب مستشفى الرحمة غرب بعقوبة. إلى ذلك أعلن مصدر مخول أمني في بني سعد أن مفارز من الشرطة العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 4 مسلحين في قرية عرب الشيخ في خان بني سعد والاستيلاء على كمية من السلاح والعتاد واعتقال أشخاص يشتبه بهم. هذا وفجر مسلحون في مدينة بلدروز مرقد بنيامين ابن يعقوب إثر تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل المرقد. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. قتل 2 من المارة بإطلاق النار من سيارة مسرعة في الموصل، وتفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في المدينة في التقرير التالي.
شنت القوات التابعة إلى اللواء الرابع للحرس الوطني العراقي حملة اعتقالات واسعة استهدفت الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب في شرق الموصل. ففي منطقة باب شمس وحدها تم اعتقال 7 من أفراد تلك الجماعات، معظمهم كانوا مطلوبين من قبل القوات الأمنية العراقية بتهمة أعمال القتل والاغتصاب، ومن بين المعتقلين أب وابن من أهالة اللعفر، كما وعثرت القوات تلك على منزل أحدهم ويدعى عزيز نهاية عزبة على مخزن الأسلحة من بنادق ومسدسات وقنابل يدوية ومتفجرات واعتداء. المعتقلون الآن رهن التحقيق والاستجواب حسب مصدر رفيع المستوى في قوات الحرس الوطني العراقي. من جانب آخر وعلى الصعيد الذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، شهدت الأخيرة صباح اليوم ومساء أمس عددا من الانفجارات القوية الناجمة عن انفجار العبوات الناسفة، ولم يبلغ فيما إذا كانت هنالك خسائر أم لا. وفي تل أعفر، وهي مركز قضاء يقع مسافة 65 كيلومترا غرب الموصل، وقعت مواجهات مسلحة بين الأفراد من القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، وذلك في حي القادسية هناك، والتي أسفرت عن مطرع 7 من أفراد الجماعات المسلحة وأسر 8 منهم، والذين هم الآن رهن التحقيق والاستجواب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لإصغائكم.
مستمعينا الأعزاء، وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى القاهرة يوم الثلاثاء في إطار جولتها الشرق أوسطية، ومن المقرر أن تجري مباحثات مع الرئيس المصري حسني مبارك يوم الأربعاء. وقد أجرت الوزيرة رايس بعد وصولها إلى العاصمة المصرية مباحثات مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط. مراسلنا في القاهرة والتفاصيل في هذا التقرير.
وصلت إلى القاهرة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في إطار جولة في الشرق الأوسط، بدأت بزيارة للسعودية دعت خلالها الفلسطينيين للتوقف عن الاقتتال. وستعقد الوزيرة الأمريكية محادثات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية مع وزراء خارجية مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية وقطر والكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية وسلطنة عمان. وكانت رايس قد ذكرت في بدء جولتها أنها تعتزم أن تطلب من السعودية فعل المزيد للمساعدة في فرض الاستقرار في العراق، ودعتها لممارسة تأثيرها على العراقيين السنة ليصيروا أكثر مشاركة في العملية السياسية. كما قالت الوزيرة الأمريكية أن السعودية لديها حظوة كبيرة لدى عدد من القوى في العراق، وساعدت كثيرا في إشراك السنة في الانتخابات. وأضافت لذلك: فإنني أعتقد أنه سيكون من المفيد جدا إذا ساهموا في دعم خطة المصالحة الوطنية التي قدمها رئيس الوزراء المالكي. وبدأت رئيس أنشطتها في العاصمة المصرية بمباحثات ثنائية مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط. وقال وزير الخارجية المصري أنه بحث ورئيس عملية السلام والوضع في العراق وتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بدارفور، ونفى أبو الغيط ما يتردد بشأن الحديث عن تقسيم الدول العربية لمعتدلة وأخرى غير ذلك، موضحا أن اجتماع الليلة بين وزيرة الخارجية الأمريكية وعدد من وزرائها العرب مقرا منذ فترة. وقال أبو الغيط عقب اجتماعه مع رايس:
الكلام ده غير وارد. مسألة أن هناك اجتماع دوري أمريكي مع مجلس التعاون الخليجي، هناك وضع عربي صعب، هناك وضع فلسطيني صعب. الوزراء عندما اجتمعوا بوزيرة الخارجية الأمريكية في نيويورك تحدثوا أساسا على القضية الفلسطينية وعلى الحاجة إلى تحريك عملية السلام. الكثير من النقاط أثيرت. الوزيرة الأمريكية عندئذ في نيويورك رأت أن هذا الاجتماع كان مفيدا للغاية، لأنه ساعد على تشكيل بعض الأفكار لديها، هي التي طلبت بعقد هذا الاجتماع الآخر في القاهرة، واتفق من وقتها أنه هذا الاجتماع يتم عند زيارتها للإقليم. ويجب ألا يفوتنا شيء، يجب ألا يفوتنا أن الرئيس الأمريكي عندما تحدث أمام الجمعية العامة قال أنه سوف يوفد وزيرة الخارجية الأمريكية للبحث في تحريك عملية السلام. من هنا وجدنا أن هناك إيقاع يسمح ب أن العرب يساهمون في تشكيل الفكر الأمريكي بقدر الإمكان، وصياغة الأفكار التي يمكن للولايات المتحدة أن تتبناها دفعا لعملية السلام. من هنا يتم هذا الاجتماع، لا أساس لأي شيء آخر. شكرا يا جماعة.
ومن المنتظر أن تبحث وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن نظرائها العرب الليلة في القاهرة عددا من الملفات المهمة والاستراتيجية، في مقدمتها الملف العراقي وتفعيل الدور العربي فيه وعملية السلام في الشرق الأوسط والملفين السوداني واللبناني، إضافة إلى تطورات الموقف بالنسبة إلى إيران. هذا وتلتقي رايس مع وزير المخابرات العامة المصرية لواء عمر سليمان، وتلتقي مع الرئيس المصري حسني مبارك الأربعاء في القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، مستمعين الأعزاء في كل مكان، وسعدتم بالخير أوقاتا، وتقبلوا أرق التحايا مني محدثكم حسين سعيد، ومن المخرج ديال بامرني راجين لكم وقتا ممتعا ومفيدا مع مواد برامجنا لهذه الفترة. مستمعينا الأعزاء، أعلن في بغداد نبأ التوقيع على وثيقة العهد ليلة الاثنين بين عدد من الكتل السياسية في مسعى لوقف نزيف الدم العراقي. عن مغزى التوقيع على هذا الاتفاق ودوافعه رصد ليث أحمد أراء عدد من نشطاء الكتل السياسية، أولهم عضو جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي.
الاتفاق هو الحقيقة محاولة لتطويق الأزمة الأمنية من خلال مشاركة كافة الكتل السياسية المؤتلفة في الحكومة، وينبغي أن تكون من خارج الحكومة. وقد حصل هذا الاتفاق على مباركة شعبية واسعة ومباركة من قبل أعضاء البرلمان. نتوقع أنه في الأيام المقبلة سيكون هناك نوع من التخفيف في المسألة الأمنية.
وقد باركت العديد من الجهات هذه الخطوة لأن ما يحدث من احتقان طائفي كان في مناطق تواجد مؤيدي هذه الكتل، حسب ما أوضح عضو مجلس النواب والسكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية ينادي مكنا، الذي أشار إلى ضرورة وجود جدية من قبل هذه الأطراف لاستتباب الأمن.
إذا كان هناك جدية من ضمن الأطراف، يعني هي التي تصنع السلام وليس غيرها، هذه الأطراف بالذات بالتحديد، نعم نحن جميعا سوف نبارك وسوف نساهم وسوف نشارك، لكن الأصل هي هذه المجموعات التي جلست، ونحن سنكون دعما لتوجهاتها، لأنه الاحتقانات في الحقيقة كانت في هذه المناطق التي لهذه الأحزاب غالبية فيها وغالبية ملموسة وملحوظة، فبالتأكيد سوف يكون له انعكاس إيجابي إن شاء الله، ونحن سنبارك ونؤيد كل خطواته.
في حين دعت بعض المطالبات لتحويل هذا الاتفاق إلى قانون يلزم جميع الأطراف بتطبيقه، حسب ما أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد.
أتمنى أن تكون هذه الوثائق مسجلة ضمن مجلس النواب كقانون ملزم، حتى يشعر أبناء الشعب العراقي أن من يخالف هذا الاتفاق إنما هو خالف الدستور وخالف القانون، إذاك نستطيع أن ندين أي نائب أو أي كتلة ساعدت على خرق ما اتفقت عليه ووقعت عليه.
إلا إن ما يشهده الشارع العراقي من تردي في الأوضاع الأمنية رغم التصريحات المتكررة من قبل المسؤولين وكثرة الخطط الأمنية جعل المواطنين يشكك يكون في فاعلية التوقيع على ميثاق الشرف بين الكتل المتنازعة.
عندما تكون الحكومة العراقية في الوقت الذي تكون فيه قادرة على اتخاذ قرار بجعل الميليشيات والجماعات المسلحة جماعات محظورة في العراق، في ذلك الوقت يمكن أن نقول بأن العراق أصبح بلد آمن بعيد عن نسف الدماء.
أعتقد بأن هذه الوثيقة التي وقعت بعيدة جدا عن الشارع العراقي، وأتصور أن قيمتها لن تتعدى الورقة التي كتبت فيها.
بالطبع أن رئيس كل كتلة هو يجب توجه الشارع له، توجه المقابل له أن يلتزموا بأوامر رئيس كتلتهم، ومو قاصرين رؤساء الكتل البارحة عندما وقعوا ورقة الميثاق، لكن تبقى هل رؤساء الكتل فيما بينهم هم متعاونون لخدمة الشارع العراقي؟ تبقى هذه الكلمة يعني.
إلا إن عضو مجلس النواب نور الدين الحيالي أكد أن هذه الخطوة هي خطوة جادة وستساعد على حل الأزمة الأمنية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الأسبوع القادم سيشهد البدء بتشكيل اللجان المناطقية.
من حق الشعب العراقي الحقيقة أن يشكك، لأن الخطط الأمنية كلها إلى حد الآن لم تفرز واقعا يجعل المواطن يطمئن إلى مستقبله. نعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة جادة لكون المشاركة من قبل كافة فئات المجتمع والعلماء والمناطق، وجود هذه اللجان المشتركة من كافة ألوان الطيف السياسي سيساعد إن شاء الله على حل الأزمة، ولو يعني بشكل يخفف من هذه المعاناة للشعب العراقي.
متى سيبدأ فعليا بتطبيق هذا الميثاق؟
اللجنة هي التي ستقرر ذلك، ربما اليوم هي مجتمعة مع السيد نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبقية الكتل، يجتمعون اليوم صباحا، ويعني خلال أسبوع إن شاء الله ستشكل هذه اللجان.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ونتحول إلى دهوك لنتعرف على الجدل الدائر هناك حول اللهجات المعتمدة في المناهج التربوية والتعليمية، ومطالبة 5 جمعيات ثقافية باعتماد اللهجة الكرمانجية في منطقة بهدنان لهجة رئيسية للتعليم في إقليم كردستان. مراسلنا في دهوك التقى عددا من المعنيين بهذا الشأن، كان أولهم محمد عبد الله زبير مدير مركز خبات، الذي أوضح موقف المجموعة قائلا:
نحن مجموعة جهورين المتكونة من 5 مراكز ثقافية في دهوك، وهي مركز بشمركة وخبات ورزقاري ومانطا وشاريا. لاحظنا في السنوات الأخيرة أن الطالب في منطقة بهدنان وبالأخص في محافظة دهوك وضواحيها قد صار بمثابة حقل تجارب بسبب اللغات المستخدمة في المناهج التربوية والتعليمية عليه. فإننا ووفق مطالب ورغبة جماهير محافظة دهوك ومنطقة بهدناء ارتأينا كواجب وطني أن نقدم هذه المذكرة إلى كل من رئاسة أقليم كردستان المؤقرة ورئاسة مجلس وطن كردستاني ورئاسة مجلس وزراء أقليم كردستان ووزارة التربية في حكومة أقليم كردستان وإدارة محافظة دهوك والمديرية العامة للتربية في محافظة دهوك وإلى كل وسائل الإعلام سواء كانت داخل الأقليم أو خارجه. أن نقدم هذه المذكرة إلى كل هذه الجهات التي ذكرتها آنفا لتكون اللهجة الكرمانجية في منطقة بهدينان اللهجة الرئيسة في مناهج وزارة التربية في أقليم كردستان، وذلك لعدة عوامل مهمة. منها أولا، تعتبر منطقة بهدينان بمثابة جسر رابط بين أقليم كردستان والأجزاء الأخرى من كردستان. ثانيا، المستوى المتدني لنسب النجاح لدى الطلبة والذي يعزو إلى عدم الفهم الدقيق والواضح للهجة الكرمانجية الجنوبية السورانية.
وحول المخاوف التي تثار بشأن تجزئة الأمة الكردية في حال تفعيل هذا المشروع، تحدث إلينا بشار الكيكي نائب رئيس تحرير جريدة أفرو قائلا:
أعتقد أن أي يعني محاولة في يعني من أجل توحيد اللغة الكردية ستكون فاشلة. اللغة الكردية لغة غنية وثرية بتنوعها، وهذا يصب في المصلحة القومية للشعب الكردي بصورة عامة. كردستان مجزأة ولا يوجد لها كيان سياسي واحد. نتمنى أن يحصل هذا في أقرب وقت. ليست هنالك مخاوف من تقسيم كيان الكردستاني. الكرد كأمة مجزأة لا يمكن تجزئته أكثر من ما هي مجزأة الآن. بالعكس، أعتقد بأن الاعتراف بالواقع والاعتراف ب غناء وثراء اللغة الكردية بلهجاتها المتعددة يصب في مصلحة يعني تقوية كياننا الكردستاني، وهذا بالضبط يؤدي إلى تقوية الروح القومية والشعور القومي والوعي القومي الكردستاني.
وعن مدى صلاحية استخدام اللهجة البهدينانية في التدريس والصعوبات التي قد تواجهها، تحدث إلينا طه ياسين طه المشرف الاختصاصي للغة الكردية في تربية دهوك قائلا:
تصلح اللهجة البهدينانية باستخدامها في تدريس المناهج الدراسية، لأن هذه اللهجة لها تاريخها العريق من حيث اللغة والقواعد والآداب إلى آخره. ولكننا في يومنا هذا نحن نحتاج إلى الخبراء والمختصين في وضع المناهج التربوية المتواجدين في أجزاء أخرى من كردستان لكي نستعين بها ولكي يساعدوننا في وضع هذه المناهج، حيث أننا نواجه صعوبات في وضع المناهج بسبب قلة وجود المصادر. لذا نجد الاستعانة باللغويين والخبراء والمختصين الكرد في الخارج. من الخطوات الأولية التي يجب القيام بها أولا الابتعاد عن المناهج التي وضعت من قبل النظام البعثي المنحل في العراق، لأنها لا تنسجم مع المبادئ الديمقراطية الحالية ولا تخدم المصلحة العامة للكرد.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعينا الأعزاء، ونبقى مع تقارير مراسلنا في المحافظات ونتحول إلى الكوت لنتعرف على ردود فعل عدد من أهالي المدينة وسلطتها التشريعية على دعوات ضم مدينة بدرة وقصباتها جصان وزرباطية إلى أقليم كردستان. سيف عبد الرحمن وهذا الاستطلاع.
مدينة بدرة مدينة عربية وتابعة إلى محافظة واسط وإداريا وتاريخيا ذو القدم، وحيث كان سكانها يختلفون عن سكان إقليم كردستان كثير من الأمور. وأن اختلاف بدرة عن إقليم كردستان كاختلاف إسبانيا عن البرتغال.
بالنسبة لمدينة بدرة، هي مدينة عربية. من نشأت أنا وعيت بالدنيا، أنا اللي أعرفها هي مدينة عربية تابعة إلى محافظة واسط، وهناك صلات بين أهالي مدينة الكوت وأهالي مدينة بدرة بالنسبة لصلات الرحم والزواج وأخذ وعطاء بكثير من الأمور.
منذ الصغر ونحن نعلم أن مدينة بدرة هي تابعة إلى محافظة واسط إداريا وإقليميا، ويحز في نفسنا نسمع أن مدينة بدرة يحاولون ضمها إلى أقليم كردستان، فنحن نعتز بها لأننا منذ الطفولة ونحن نرى ضمن خريطة محافظة واسط تعتبر بدرة وجصان وزرباطية جميعا هم تابعين إلى مدينة الكوت، وتربطنا بهم علاقات عائلية عريقة وقديمة وعلاقات تجارية عن طريق التعامل معهم بشكل مستمر.
والله أنا أعتبرها شغلة صحيحة ضمها، وأتمنى يعني أنه كل محافظة العراق كلها يتسوي، كل واحد شيء حصل له يعني أي شيء من قطعة أو قضاء أو شيء يأخذه ويسوي حد ما نصير كل محافظة دولة.
أهالي بدر يتكلمون اللغة الكردية، وأما إدارة فهي تابعة لمدينة الكويت.
مجلس المحافظة الجهة التشريعية وصاحب القرار رفض القرار بالإجماع، معتبرا هكذا قراراته في الوقت الحالي ذات أبعاد سياسية، حيث يقول علي فاضل عضو مجلس المحافظة:
هذا القرار اللي اتخذ قرار بنوع من الاستفزاز وصولا إلى أهداف مرسومة عند قادة الحزبين الكرديين، وهاي وجهة النظر مالهم. يسعون أصلا لبناء دولة داخل دولة بحكم الظروف الحالية، آملين الانفصال في المستقبل. أما كوجهة نظر يعني بالنسبة لضم بعض المناطق العربية أو المناطق التي تسكنها أغلبية عربية، فهو وجهة نظر أو غير مقبولة إطلاقا، لا من الشعب العراقي ولا من أهالي واسط بالنسبة إلى بدرة ولا جرصان، ولا موجود كردي واحد يسكن هذه المناطق ولا علاقة لهم بها إطلاقا، وهذا ما يتخالف مع مصلحة البلد ومع الديمقراطية الجديدة بالبلد.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الأعزاء، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشيخة هيا راشدة الخليفة رئيسة لدورتها الحالية، وهي الدورة 61. والشيخة هيا هي أول مسلمة يتم انتخابها لهذا المنصب. وقد أكدت الشيخة هيا ضرورة قيام الدورة الحالية للجمعية العامة بتطوير استراتيجية شاملة وعملية لمكافحة الإرهاب، مشددة في الوقت ذاته على أن المعركة ضد الإرهاب لن تكون فعالة دون معالجة مشاكل الفقر والبطالة والأمية والتطرف. وفي سياق الإجابة عن سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر نيكولا كراتسيف حول أولوياتها كرئيسة لدورة الأمم المتحدة، قالت الشيخة هيا:
We will work according to three principles. The first one.
سوف نعمل بالاستناد إلى ثلاثة أسس. الأول هو أننا سنبني فوق ما بناه من سبقنا، أي سنرتكز على الإجراءات المتخذة وعلى قضايا الإصلاح المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن وبإعادة الحيوية إلى الجمعية العامة وبكافة القضايا ذات الصلة بالإصلاح. الأمر الثاني هو أننا سنعزز تأسيس مجلس حقوق الإنسان وهيئة بناء السلام، كما سنستمر في العمل بموجب استراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب.
وفي معرض الإجابة عن سؤال لإذاعة العراق الحر حول القضية الأصعب من ناحية تحقيق الإجماع بشأنها في الأمم المتحدة، قالت الشيخة هيا:
I cannot tell you this. There is some item is easy.
ليس في وسعي أن أقول لك إن فقرة ما ستكون سهلة، فهناك دول أعضاء تؤيد وهناك دول أعضاء تعارض. أما التحدي بالنسبة لي كرئيس فيتمثل في التقريب بينها وجعلها تتوافق وإقناعها وتحقيق التوصل إلى اتفاق. لدينا الآن على سبيل المثال مسألة معاهدة الإرهاب البالغة الأهمية. لقد لاحظت أن العديد من الدول الأعضاء تشدد على ضرورة العمل نحو تحقيق هذه المعاهدة، ولكن هناك الكثير من العقبات المهمة والكبيرة، لذا يترتب علينا إقناع الجانبين المؤيد والمعارض على حد سواء بالتوصل إلى اتفاق مشترك، فالأمر يصب في صالح الجميع.
وعن إشارتها إلى أن هناك حاجة لتعزيز العلاقة بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وما تقصد بذلك بالتحديد، قالت الشيخة هيا لمراسل إذاعة العراق الحر:
العلاقة القائمة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن تتسم بالشفافية، ولدينا اجتماعات مباشرة ومنتظمة مع رئيس مجلس الأمن، وأنا أقوم بتوزيع كل ما يوافيني به رئيس مجلس الأمن من معلومات على الدول الأعضاء. اتصل بي العديد من الدول الأعضاء التي لديها أفكار خاصة بها حول مسألة إصلاح المجلس، ونحن نقوم بمعالجة كيفية تطوير العلاقة خصوصا في ضوء الميثاق الذي ينص فقط فقط على إجراء مشاورات، أي أن الميثاق لا يحدد مدى العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن، لكنني ألتقي برئيس المجلس وأجري مباحثات منتظمة معه.
مستمعينا الأعزاء، كانت هذه مقابلة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في نيويورك مع الشيخة هيا الخليفة رئيسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنبقى مع الاستطلاع الذي تنقلنا عبره خلود محمد إلى أجواء رمضان أيام زمان.
يحتل شهر رمضان الكريم مكانة كبيرة في نفوس العراقيين، لا سيما كبار السن منهم الذين تحتشد ذاكرتهم بصور وذكريات عن ليالي رمضان في بغداد والعلاقات الاجتماعية التي كانت تأخذ شكلا آخرا في رمضان، حيث تعزز أواصر المحبة ونكران الذات وتصبح صلة الرحم من أهم الواجبات الدينية والاجتماعية التي يحرص البغداديون على أدائها. في ذاكرة أم زهير الكثير من القصص والحوادث المسلية والجميلة عن هذا الشهر الفضيل.
نتذكر أيام حلوة، نروح يعني قبل الفطور نروح للموسى بن جعفر سلام الله عليه، نروح ناخذ فطورنا ونروح احنا وجوارينا، مو يعني فدحنا، مثل ناخذ ويانا الدولمة وناخذ ويانا شوربة وخبز حار، واحد يطعم الاخ معون معون، مثل احنا وجوارينا احنا نطي دولمة هو يطينا مثل كباب، يعني حنية حلوة وننجمع والناس فرحانة والحضرة من موسى بن جعفر كلها مليانة، وهاي بقلاوة وزلابية وشربة يوزعون ويا الفطور، شربة مي يعني وبيهيل ومي وارد يعني وبارد يصير كلش طيب، فيوزعوا هذا كله كبلاش. مثلا كنا نطلع نرجع من المدرسة، الدوام يبدي من 8 إلى 12، ننزع هدومنا كتبنا نحطن على صفحة نرتاح شوية للبداية من الثلاثة، ناس تسوي كبة، قبل ما عندنا يعني ثلاجات، قبل يعني من صارت عندنا الثلاجات ثلاجة خشبية نتعاون يعني كليتنا نسوي، ناس تسوي كبة وناس تسوي مثل شارب، من يخلص الفطور نكمله ونعده نقوم للصلاة، نتوضى ونقعد نقرأ قرآن الما يصير الفطور.
تذكرين في حادثة معينة مرت بيش من انت صغيرة شتي برمضان؟
قبل نشرب بالحب لوتنك، أنا صايمة وحارة الدنيا، جيت دا أشرب ماي ونهلقل العطش كتلني، كانوا يقولوا لي أنت صايمة وبطلت ما شربت ماي.
ويتذكر أبو قصي حين كان يخرج في الخمسينات مع أقرانه الصغار في أيام رمضان وهم يطرقون الأبواب بأغنية ماجينة يا ماجينة، ويأبى أحد الجيران إلا أن يصب سطل الماء على رؤوسهم من سطح الدار.
كنا نجتمع احنا الاطفال بوقتها وبالليل نطلع وندق الابواب ونغني لهم اغاني ماجينا يا ماجينا حل الكيس ونطينا، كان احد الجوارين كان شويه ضوج من هاي الشغله، شو يسوي؟ يطلع يشمر علينا فسطلت مي من فوق،
يعني الدنيا صيف بالصباح،
ايه حتى لو بالشتاء حتى لو بايه هو المهم يشبعنا مي من فوق، احنا شو نسوي؟ ما نجوز منه، مرت الاخ هم نجي ندق بابه لان هذا طش علينا مي، قابل راح يظل طش علينا مي، فقلنا يعني كانت اجمل الايام دي الفترة، ويا ريت ترجع ذيك الأيام حلوة الطيبة.
يحز في نفس الحاج أبو علاء عدم قدرته على أداء صلاة التراويح وصلاة الفجر بسبب حظر التجوال المفروض ليلا.
اختلف عن هالوقت هذا بأنه كنا مثلا بالليل نقعد مثلا نطلع سوق، كان مثلا أبو الحلويات بعد قاعد، الناس مثلا اللي طالع قازينو، هاي فترة الليل كليته،
يعني فترة السحور؟
ما قبل السحور يعني مثلا إلى خلينا نقول للثنتين الناس في حركة مستمرة.
الآن شو نشوف شهر رمضان بظل هذه الظروف الراهنة؟
إن كان صلاتنا وهم صلاتنا ما لح تكون كاملة، لأن محضرة التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون راح لأن التراويح لازم تتعطل مثلا فترة بعد التسعة وصلاة الفجر ما حد يقدر يطلع لها.
يتجدد أمل العراقيين لغد أفضل مع مطلع رمضان الكريم الذي حل بهم هذا العام باكرا كما يقولون. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوم.
إن شاء الله رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم إن شاء الله بخير والسلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون راح نصلي؟
والله وضع الأمنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني.
سعيد إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.